لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك.
حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام على نبينا محمد نبي الهدى والتقى والعفاف والغنى، وارض اللهم عن آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديث الشريف: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ما زلنا نتكلم عن كتاب الفتنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. بينا في اللقاء الماضي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وارضاه، وتكملة روى أبو داود رحمه الله تعالى من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. بينا في اللقاء الماضي ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام صحابته من الصبر وعدم الخوض في الفتن والتزام البيوت، حتى أنه قال: إذا خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاجعل ثوبك على وجهك، ثم بين وقال: وكن كابني آدم أو كخير ابني آدم، يعني إن أراد أن يقتلك فلا ترفع يدك عليه لتقتله. وهكذا في هذا الحديث يقول كذلك صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما قالوا: فما تأمرنا عند الفتن؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. سبق وأن بينا معنى الحلس في فتنة الأحلاس. الحلس هو ما يلبس على البدن مباشرة وما يوضع تحت الرحل من الدابة، تحت الرحل، الرحل اللي هو ايه؟ عدة البعير، عدة البعير ما يوضع تحت العدة من البعير يقال لها مرشحة، مش كده؟ وما يوضع تحت البردع يقال لها مرشحة. أهو الحلس هو هذا، وفي هذا دلالة على التزام البيوت عند الفتن. لماذا؟ لأن من يخوض الفتن يخشى عليه الافتتان، أما من يلزم بيته عند الفتن هذا ترجى له السلامة. والسلامة من السعادة أم لا؟ السلامة من السعادة. لذلك في حديث المقداد ابن الأسود قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. الحديث يؤكد ما قلنا، يؤكد أن السلامة من الفتن سعادة، والسعادة لا يتحصل عليها إلا من تجنب الفتن وابتعد عنها. وما يجري في دنيا الناس في هذه الآونة من عين الفتن، من عين الفتن الوقوف أمام القصور والوقوف في الميادين، هذه كلها فتن. وكذلك هذه الفتن الجلوس عنها سلامة وسعادة، الجلوس عنها سلامة وسعادة. كنا في القديم، لا نقول القديم يعني ألف سنة، القديم ده من سنتين، كنا نقول من ايه؟ من يتظاهر يخشى عليه الافتتان، ولا زلنا نقول كذلك من يتظاهر يخشى عليه الافتتان، لأن المظاهرات من الفتن، المظاهرات من الفتن. المقداد بن الأسود، الأسود ليس أبا له، إنما نسب إلى الأسود ابن عبد يغوث الزهري أو الزهري، مع أن المقداد مقداد ابن عمرو ابن ثعلبة الكندي، من كندة، وكندة ديت مكة ولا اليمن؟ اليمن. لكن الأسود ابن عبد يغوث الزهري تبناه في الجاهلية، فنسب المقداد للأسود مع أنه ليس ابنا له من الصلب، إنما تبناه في الجاهلية. والمقداد ابن الأسود من السابقين للإسلام، أسلم ولكن ما استطاع أن يهاجر، لم يستطع الهجرة لضعفه. ولما كانت سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في السرية، أثناء السرية قام أهل مكة لملاقاة سعد لدفعه عن بلادهم، وكان في عداد أهل الشرك المقداد ابن الأسود، وكان مسلما، وكان مسلما. فلما رأى المسلمين هرب إليهم، ثم سافر معهم إلى المدينة المنورة، وكانت أول مشاهده غزوة بدر، ثم شاهد المشاهد كلها، وتوفي رضي الله عنه وارضاه سنة 33 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وارضاه يروي لنا أن السعيد من ابتعد عن المشاركة في الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتن، قالها 3 مرات، وقد تقدمها بقسم، قد تقدمها بقسم، قال: وأيم الله. وكلمة وأيم الله من أيمان المسلمين التي ذكرناها يوم أن كنا نقرأ كتاب عمدة الأحكام. طيب، باب فيما يرخص فيه من البداوة في الفتنة، عندك في الكتاب باب في كف اللسان لكن لم يصح في حديث عند أبي داود، لم يصح في حديث عند أبي داود، وما فيه من أحاديث هي ضعيفة، لذلك تخطيناه إلى ما بعد. باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة. البداوة يعني سقنا الايه البادية، يعني ترك الحضر إلى الايه إلى البادية. روى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. الحظ معايا في الحديث فعل أو شكدة من أفعال إيه؟ المقاربة، من أفعال المقاربة. يوشك يعني بعد زمن قريب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن بعد زمن قريب ستكون فتن، المسلم الحقيق سيفر من الفتن، وفراره سيكون بوسيلة العمل، لكن أي عمل؟ عمل العربي يوم ذاك. عمل العربي يوم ذاك كان إيه متمثل فيه؟ متمثل في الراعي، متمثل في الراعي، لأن الراعي يبتعد عن الناس، ينقطع عن الناس، لا اختلاط ولا أجواء فاسدة بكلام فاسد، ومن ثم يسلم دينه ويسلم عرضه. طب اليوم احنا نحن في هذه الأيام وسط هذه الفتن والمحن، هل هرعنا إلى الأعمال أم تركنا الأعمال؟ تركنا الأعمال. اللي في شركة طمعان في زيادة 100 جنيه ساب العمل خالص ودمر أموال الشركة وخرج إلى إلى الميادين يقول لك أنا عايز زيادة. لما تشتغل تاخد زيادة، اشتغل خد زيادة. واللي في قطاع تعليمي ساب المدارس وراح يوظف يقول لك عايز زيادة، لما تخرج من المدرسة تاخد زيادة. وهكذا حتى اللي هم مكفول لهم حراسة الوطن تركوا أعمالهم وذهبوا طلبا إيه؟ للزيادة. وما خرج أحد لدين أبدا. لذلك يا جماعة السلامة من الفتن من أسبابها الخروج للأعمال وترك الميادين وترك الاعتصامات والإضرابات والوقوف أمام بيوت الرؤساء أو غيره، لأن هذا من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. شوف التأصيل، قال يفر بدينه، يفر بدينه من الفتن. نحن ما فر أحد منا بدينه، إنما تركنا ديننا ناحية واتجهنا إلى الدنيا مع أن عطبنا وهلاكنا في الدنيا، العطب في الدنيا، السلامة في الدين. الدين اليوم الكل بيشوش على الدين، اليوم كل الناس يشوشون على الدين، حتى المتدينون يروجون لأهل الفساد فسادا. يعني الحال السيء ذكرني بكلمة قالها عابد من العباد وعالم من العلماء يقال له سهل التستري، وهو أحد أعلام المفسرين. سهل التستري يقول إن أهل السنة يروجون لأهل البدعة. كيف؟ قال كلما جدت بدعة في دنيا الناس تناولها أهل السنة بالرد عليها، فمن لم يعرفها عرفها، فمن لم يعرفها عرفها. يبقى هم روجوا لأهل البدعة أم لا؟ روجوا لأهل البدعة. واليوم كل يوم نسمع إشاعة أو شائعة، والشائعة مراد من أشاعها هدم الدين. يقوم يسمعها المتدين يجعلها على المنبر سبيلا ويرد عليها، يبدأ يرد عليها، مش لا, لا, لا يوظف دعوته لتعليم الناس وتربيتهم بقدر ما يوظفها إيه؟ لتولي الردود على هذا وهذا وهذا، ومن ثم نحن نروج لأهل الفساد فساده. كل ما واحد شاذ يقول كلمة أقطع في المنبر، أمسك الكلمة وأبدأ إيه؟ أقول فلان قال وفلان عاد. طيب وأين نحن من توجيه الناس وتربيتهم؟ المنابر اليوم الغالب عليها عدم التوجيه والتربية، خاصة المنابر الفضائية، القنوات التي يشار إليها بأنها متخصصة إسلاميا للأسف الشديد هي اليوم عالة على الإسلام، عقبة في وجه الإسلام إلا ما رحم ربي. القليل القليل من يتولى تربية الناس وتوجيههم وإرشادهم إلى ما فيه منفعة الدين والدنيا، لكن الكثرة الكاثرة تتخذ من المنابر ردودا على فلان أو على فلانة أو على علان أو على علانة، ولا يذهبون إلى التربية بقدر ما إيه ما يشتغل في الردود. وليتهم عند ردودهم يردون ردودا تأصيلية، لا، إنما ردود غوغائية، غوغائية خالية، خالية أحيانا من الأدب، أحيانا خالية من الأدب، وأحيانا يغلب عليها طابع الحماقة. يعني عوام الناس يستحمقون العلماء على الفضائيات، يسألوا سؤال استفزازي يقوم العالم يتحامق معاه، يجره العام إلى الحماقة فيتحامق. وبعدين لما واحد يقول له يا مولانا كيف ده انت استاذ في الجامعه ترد هذا الرد وامراتي بجواري، يقوم مدكر راسي ينفصل لنفسه، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبح عندما هو مقبح. طب فينك انت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت بتتكلم على الملأ، انت بتتكلم على الملأ. ولذلك في مره المرات يعني تحامق احدهم قال له انا ما اخطات، وذكر حديثا هو حديث صحيح، لكن ليس هذا مجاله، ليس مجاله أن يعلمه كل الناس ومن ثم يستخدمه العام ويستخدمه الايه. لا، هناك يا جماعة من العلم علم يكتم وعلم يظهر، من العلم علم يكتم وعلم يظهر. يكتم إلى أجل، يعني إذا غلب على الناس سوء الحال وخيف عليهم الافتتان بالعلم يمنع عنهم العلم. والصحابة الكرام، الصحابة الكرام كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة عزيز المثال لما سمع أخرج فبشر من خلف هذا الحائط أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من الذي لقيه؟ لقيه سيدنا عمر. ما فعل فيه؟ ضربه في صدره فخر على إسته، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له الحال يا رسول الله ما فعلت يا عمر؟ خلص الله خشيت أن يتكل الناس، خشيت أن يتكل الناس. هذا علم يكتم، يكتم حتى يستتب الحال عند المسلمين وتقوى فيهم العقيدة ويقوى فيهم التوحيد ومن بعدها نخبرهم. لكن لو علمها العوام جلسوا عن العمل، جلسوا عن العمل. كذلك من العلم علم يخص به طالب دون طالب، هنا الطالب أهوج، طالب تغلب عليه الحماقة وطالب متأني تغلب عليه الحكمة. لك كمدرس أن تخص المتأني الحكيم بعلم لا تخص به الآخر. لذلك اليوم غلب سوء الحال على الفضائيات، لذلك أصبحت الفضائيات تمثل عبئا ثقيلا على الإسلام إلا ما رحم ربي. ولذلك الحديث واضح فيه الدلالة، الدلالة فيه أن يهتم الناس بدينهم وأن يفرطوا بدنياهم. إذا كانت الدنيا سبيل الافتتان دع عنك الدنيا وكن ابن الدين، وكن ابن الدين. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه، يفر بدينه من الفتن. باب في النهي عن القتال في الفتنة. بتقوم الفتنة أنصار فلان وأنصار علان، وده رايح ماخد معاه مقتور الزلط والتاني معاه مقتور الزلط، أو واحد بيكسر لواحد والتاني بإيه بيحذف ويرمي. ولك يا عم الشيخ ما لو أنا لو ما دخلتوش اسبلني، تعال معايا لنقرأ عن الأحنف ابن قيس ابن معاوية ابن حسين التنيمي السعدي أبو بحر البصري، وهو من كبار التابعين الثقات، وتوفي بالكوفة سنة 72 هجرية. قال الأحنف بن قيس قال خرجت وأنا أريد يعني في القتال، يعني كان في قتال بين الناس فتنة، خرج من الفتنة. قال فلقيني أبو بكرة نفيع بن مسروح الثقفي فقال لي ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه، وفي رواية كان حريصا على قتل صاحبه. طب تعال معايا كده بهدوء في كلمتين اتنين، اللي قتلوا في الميادين او في الشوارع اثر مشادات بين فريقين، ان ما قتلتوش سيقتلني، طب انا ساقتله من قبيل امر ديني ولا من قبيل هوى في نفسي؟ طيب اذا كيف تكون شهادة؟ كيف تكون شهادة؟ هو انا الذي دفعني الى قتله الدين ولا خوف من قتل نفسي؟ طب أنا وما اخرجني الى مواقع الفتن؟ انا قلت في لو كنت انا على طريق في سفر وارادني انسان على مالي امنعه، ارادني على نفسي امنعه. طيب عند ذلك يحل لي القتال، لماذا؟ عندي دليل ديني شرع لي ان اقاتل، ان ادفع عن نفسي. لكن موقع الفتنة نهاني الشرع ان اخرج اليه، انا خرجت الى مواقع الفتن ورفع احد الحاضرين يده علي ليقتلني، مطلوب مني ايه؟ ارفع ايدي عليه؟ ارفع للمنع ولا للقتل؟ للمنع لكن ليس للقتل. طب ارادني اما ان افر منه واسلم واما ان لا اقتله واقتنع بقتله لي. لماذا؟ لان القاتل والمقتول في النار. لماذا؟ لان الحرص نابع لا من الدين انما نابع من النفس والهوى، لم يكن قتله لغيره انتصارا للدين ولا اعلاء لكلمة الله، انما قتله لا انتصارا للنفس وانصياعا للهوى، بخلاف قتال البغاء. قتال البغاء انا خرجت باسم الدين ولا باسم الدنيا؟ باسم الدين. عندنا الآية النص واضح، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني أول ما رفع له السلاح جري خلاص أنزل سلاحي، لأن الهدف من قتاله إيه؟ منعه من البغي. امتنع خلاص رفع السلاح، لكن خد مقطورة حجارة زجل بطح في الناس وهم بطحوا في الناس وقتل كثيرون. هل قتلوا تحت راية الدين أم تحت راية الانتصار للنفس والهوى؟ فكيف نعدهم شهداء؟ أنا ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت كلامه رمن. إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه أو كان حريصا على قتل صاحبه. قلت دفعه إلى القتل حب الدين ولا الانتصار للنفس؟ فكيف أقول شهيد؟ كيف أقول شهيد والحديث عندي مؤصل واضح؟ لذلك لما سئلنا زمان هل من قتلوا في التحرير شهداء بأي شيء أجبنا؟ قلنا كل على نيته، قلنا كل على نيته. يعني انت عايز تقول لي اللي طلع من مجلس الشعب شايل المتور على كتفه وخده طلقة، ها نقول ايه؟ أما كلام قلنا يوما كل على نيته والله أعلم بنيات عباده. باب في تعظيم قتل المؤمن. عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. نسأل العفو والعافية. شفت الجناية الثقيلة، جناية عظيمة. كل ذنب عسى الله أن يغفره، استثنى بقت من المغفرة ثلاثين، قال إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. يبقى الأمر واضح، والله تعالى توعد من قتل المؤمن متعمدا بجهنم كما في سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. طب يا ترى جزاؤه جهنم، يعني معناها هل إذا تاب لا تقبل التوبة؟ تقبل أو لا تقبل التوبة؟ تقبل التوبة. لذلك سنقرأ رواية تفسيرية لهذه الرواية، سئل فيها أحد التابعين قال إلا من ندم، قال إيه إلا من ندم، وما لي يعني إيه تمشي الآية على مين؟ تمشي الآية على من قتل المؤمن متعمدا ثم يباهي بقتله له، يبقى فرحان إنه قتل. يبقى من قتل مؤمنا متعمدا وفرح بذلك واغتبط وصار نفسه انه عمل شيء ما عملش غيره، هذا جزاؤه جهنم إن لقي الله تعالى بلا ندم. طب ندم، يبقى الآية عندنا صريحة، جزاؤه جهنم والله في القيامة يعفو عمن شاء كيف شاء، يعفو عمن شاء كيف شاء. يبقى الشاهد في الرواية تعظيم قتل المؤمن. يا جماعة ده المؤمن نفسه الله تعالى كرمه حيا ورفعه وهو حي على المقدسات من الأماكن الطاهرة، يعني في السلسلة الصحيحة من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت الحرام قال ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله غير أن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. إيه رأيك؟ يعني سمعت واحد بيشتم في يوم المسجد؟ لا. لماذا؟ لأنه ينزل المسجد منزلة عالية، لأنه بيت الله سبحانه وتعالى. ولكن من السهل جدا أنك تسمع كل يوم وكل لحظة مساببة ومشاتمة للمسلمين والمسلمات، إن يسب السب سب صريح بينقل السب، واللي ما يقذفش قذف صريح بيعرض. طيب النبي يقول في الحديث ما بيلبس حرام ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرمك في واحدة وهي ومن دخله كان آمنا، وحرم المؤمن في ثلاث، حرم دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. لذلك في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وحديث آخر لعن المؤمن كقتله. كل هذه الأحاديث للتشديد، للتشديد ولتعظيم حرمة المؤمن، فما بالك بمن يقتل المؤمن؟ من يقتل المؤمن جزاؤه في القرآن جهنم خالدا فيها كما ذكر الله تعالى في كتابه. الندم فالله تعالى له أن يعفو عمن شاء كيف شاء يوم القيامة. فأبو الدرداء صحابي جليل اسمه عويمر ابن عامر ابن مالك، وكان من الأنصار تحديدا من الخزرج، وتأخر إسلامه عن أهل داره، أهل داره أسلموا جميعا وتأخر هو، لم يتأخر سنوات. يعني أساساً دخل المدينة سنة كام؟ 1 هجرية، في ربيع 1 هجرية. طيب غزوة أحد سنة كام؟ 3 هجرية. أول مشاهده خلاف هل شاهد أحدا أم كانت أول مشاهد الخندق، لكن هو أسلم آخر أهل داره وحسن إسلامه وكان رجلا عاقلا حكيما، حتى أنه يلقب بحكيم الأمة. حكيم الأمة أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وارضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان أبو الدرداء قد تولى القضاء على الشام لمعاوية رضي الله عنه وارضاه في عهد عثمان، في خلافة عثمان، وتوفي 32 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الحديث الثاني في هذا الباب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا الحديث شرح لما مر، قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال لنا خالد أحد الرواة يعني، ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا يعني صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. بلح يعني إيه؟ هلك. الحديث: لا يزال المؤمن صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح يعني هلك. طيب عبادة بن الصامت أحد النقباء. يعني إيه النقباء؟ الأنصار لما جاءوا أهل المدينة، لما جاءوا مكة في موسم الحج، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى مواطن التجمعات فيدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، وافى قوما عند العقبة فوجداهم من يثرب، فدعاهم من الإسلام، فقالوا: دعنا نأتي أهلنا فنعرض عليهم ما سمعنا. أول فوج كانوا كم واحد؟ كانوا 12، كانوا 12 رجلا، وكان فيهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه. لما وصلوا يثرب عرضوا الكلام، فبعدما عرضوا الكلام على أهليهم قالوا: هذا هو الذي كانت تكلمنا عنه يهود. يهود لما يعني اليهود في 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 يثرب كانوا ساكنين في العوالي في خيبر، خيبر في مكان في عوالي المدينة. وقلنا سلفا إن خيبر ويثرب، ها من يذكرني؟ إخوة نزلوا الموطن سميت خيبر باسم ساكنها ويثرب باسم ايه؟ باسم ساكنها. طيب فكان الخزرج الأوس والخزرج قبيلتان بينهما يعني قرابة، أبناء عمومة من كلاهما من الأزد، وكان الخيبريون أو اليهود يشتغلوا على العرب، يقول له: تعالى تدفع عتاوة. يقول له: ما هدفعش. يقول له: خلاص سيكون نبي من العرب صفته عندنا في كتابنا، سنقاتلكم معه قتل عاد وإرم. فالنبي عليه السلام عرض دعوته على هؤلاء وعادوا إلى بلادهم وأشاروا على قومهم، قالوا: هذا هو الذي كلمتنا عنه يهود. ومن ثم وافوا في العام الثاني فأسلموا، ثم ذهبوا إلى بلادهم وأخذوا معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه يعلمهم. في العام الثالث وافوا وصلوا 75 نفس، 72 وامرأتان أو تقريبا أو قليلا من هذا. وكان في الثلاث مواقف عبادة بن الصامت، يبقى شاهد كم عقبة؟ 3 عقبات. العقبة الأولى لم يسلموا، الثانية أسلموا، الثالثة إيه؟ جاءوا بزياد، جاءوا بزياد. يبقى إذن عبادة بن صامت أحد النقباء الاثني عشر، أحد نقباء الأنصار، وكان شريفا مطاعا في قومه رضي الله تعالى عنه وارضاه، وطالت عمره، طالت أو كبرت سنه، واستعمله سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قاضيا على الشام، كان قاضيا سيدنا عمر على الشام. ثم ذهب من بعدها إلى فلسطين فحرها الله وعافاها من أرجاس اليهود الغاصبين، ثم توفي بها رضي الله تعالى عنه وارضاه تقريبا سنة 34 من الهجرة تقريبا، ودفن بفلسطين، دفن بفلسطين. طيب بعد ذلك عندنا في الرواية رواية أخرى مكملة لهذه الرواية عن خالد ابن دهقان القرشي، كنيته أبو المغيرة الشامي، وكان تحديدا من دمشق سورية، نسأل الله تعالى أن يكشف عنها ما ألم بها من بلاء. وكان خالد بن دهقان من كبار أتباع التابعين، ودرجته عند الإمام الذهبي ثقة، وعند ابن حجر مقبول. قال خالد بن دهقان: سألت يحيى ابن يحيى الغساني، أبو عثمان الشامي كان سيد أهل دمشق، واستعمله عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه على قضاء الموصل. قال خالد بن دهقان: سألت يحيى ابن يحيى الغساني عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اغتبط بقتله، قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله من ذلك. شوف وضح ليه، وضح الجزئين، يعني معناها قتل المؤمن وفرح بقتله، ولما فرح لم يستغفر الله مما جنى، ما استغفرش ليه؟ لأنه ظن أنه على إيه؟ على هدى ودين، ظن أنه على هدى، يبقى فرح بقتله أم حزن؟ فرح. ومن ثم هذا الذي له جهنم خالدا فيها. يبقى هذه الرواية إيه؟ وضحت الرواية التي مضت. وقال أبو داود: وقوله فاغتبط، قرأها فاعتبط بعين مهملة لا بغاء المعجمة، لا بغير معجمة، قال فاعتبط يصب دمه صبا، يعني كأنه بيذبح ايه، كان يذبح اكرمك الله يعني دابة. روى ابو داود من حديث ابن عباس قال: لما نزلت التي في الفرقان، يعني الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش، فأنزل الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال: فهذه لأولئك، يعني أراد ابن عباس أن التوبة لمن؟ التوبة من قتل النفس لمن كان على الشرك يوم أن قتل، لمن كان على الشرك يوم أن قتل. نقرأ الرواية مرة ثانية، يعني انتبه معي، عن ابن عباس قال: لما نزلت التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش فأنزل الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال: فهذه اللي هي ايه؟ التوبة لأولئك، أشار بهذه للقريب اللي هو سبب النزول، تمام. وأولئك للذين فعلوها وهم مشركون. قال فهذه لأولئك. قال وأما التي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال هذه في الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له. قال الراوي فذكرت هذا لمجاهد فقال إلا من ندم. فقال إيه؟ إلا من ندم. يبقى معناها لا، يعني لا تختلط عليك الأمور، عليك الأمور. قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، هذا في مين؟ في من فعل هذه الفعال وهو مشرك. فإسلامه جب ما قبله، إسلامه جد ما قبله، هدم ما قبله، عبد الصنم وقتل النفس وهتك الأعراض، لكن كان مشركا. توبته بإيه؟ بإسلامه. فلما أسلم هدم الإسلام ما قبله. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. أما اللي في سورة النساء ومن يقتل من المتعمدين فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر الآية، تمام. قالوا هذه في من عرف شرائع الإسلام، يعني في المسلم، ثم يقتل مؤمنا متعمدا. قال الراوي فسألت مجاهد أو فذكرت هذا لمجاهد، ومجاهد أحد أعلام التابعين، فقال إلا من ندم. إلا إيه؟ إلا من ندم. طيب رواية كذلك موضحة لما قبلها عن ابن عباس في هذه القصة في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، قال أهل الشرك. قال ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوف، يغفر الذنوب جميعا، جميع الذنوب بما فيها الايه؟ الشرك، بما فيها الشرك. يعني هو كان مشركا ثم أسلم، يغفر الشرك أم لا يغفر؟ يغفر. عن ابن عباس قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخها شيء. يبقى بقيت آية النساء محكمة التي تنص عليه على المؤمن إذا قتل مؤمنا، بقيت محكمة يعني يخلد في النار. طيب يخلد في النار. رواية عندنا هنا عن أبي مجلز وقد تعرفنا عليه من قبل في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال هي جزاؤه بنص الآية، فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل. يبقى إذن يبقى على إيه؟ يبقى رهين المشيئة، يبقى رهين المشيئة. وهذا قول من؟ هذا قول أبي مجلز. وقول ابن عباس في المسألة أن الآية محكمة لم يعتريها نسخ. قول ابن عباس في المسألة أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم آية محكمة لم يعتريها نسخ. وكل هذا للتشديد على إيه؟ على حرمة قتل المؤمن أو لتعظيم دم المؤمن. لذلك في الحديث المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. لذلك هذا كله لأن يتوقى الناس أمر الفتن فلا يشارك فيها لا في قليل ولا في كثير، لا من قريب ولا من بعيد، ولكن على من أراد النجاة أن يلزم بيته وأن يمسك لسانه وأن يندم على ما كان من حاله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لمن جاء يسأل الموعظة قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. آخر باب في كتاب الفتن باب ما يرجى في القتل. عن سعيد بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها، فقلنا أو قالوا، أو قالوا يعني الحاضرون من الصحابة، أو قالوا يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلا إن بحسبكم القتل. قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا. فأما الرواية معناها إيه؟ الرواية معناها لا تشارك فيها قاتلا، إذا ما أتاك ليقتلك إما أن تتركه وتولي، وإما أن لا ترفع عليه يدا واتركه يقتلك. أشوف الرواية واضحة. قال يا رسول الله لئن أدركتنا يعني الفتنة هذه لتهلكنا. فقال صلى الله عليه وسلم كلا إن بحسبكم القتل، يكفيك أن تقتل، يعني لا تقتل، لا تقتل، إنما يكفيك أن تقتل. قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا، لهذا يدل على أن سعيد لم يشارك في الفتنة ومن ثم سلم، أما من شارك فيها إيه؟ قتل. طب سعيد بن زيد من هو؟ سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل العدوي، أحد السابقين للإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان زوجا لفاطمة بنت الخطاب أخت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، رضي الله عن فاطمة. ويبقى سعيد بن زيد ابن عم مين؟ ابن عم عمر بن الخطاب، ابن عم عمر، وكان زوجا لفاطمة، فاطمة بنت عمه، وفاطمة أخت عمر، فهو من السابقين للإسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وطالت أو كبرت سنه وطال عمره، فتوفي سنة 51 من الهجرة، ودخل معه في قبره سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. آخر رواية في كتاب الفتن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وهذا الحديث من البشريات التي تركها الرسول عليه الصلاة والسلام في حق أمته صلى الله عليه وآله وسلم. وأمة النبي كما ذكرنا المعنية هنا أمة الإجابة، لأن الأمة كما ذكرنا من قبل أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل من عاصر الرسالة حتى يوم القيامة، من آمن ومن كفر، من آمن ومن كفر. يعني إذا كان في الهند 1000 ملة زرادشتية وبوذية ومزدوكية وكونفوشيوسية ومش عارفوا إيه وسيخ وهندوس إلى آخره، كل هؤلاء عدادهم في أمة الدعوة. إن رحت الصين وإن رحت مش عارف فين، كل الديانات الباطلة الموجودة على أرض الله كلها معدودة في عداد أمة الدعوة. يبقى هم في الحساب محسوبين على مين؟ على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أمة الدعوة. أما أمة الإجابة من استجاب لدينه فآمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هؤلاء مرحومون، هؤلاء هم الذين لهم الرحمة. قال أمتي هذه، أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والمحن أو القتل. إذن بهذا الحديث يتم كتاب الفتن من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.